الحمد لله، الحمد لله على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاء. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله جل وعلا لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، يحصل بين الناس اختلاف في وجهات النظر، وقد يقع فيما بينهم اعتداء على الحقوق قولا أو فعلا، ويحصل من جراء ذلك نزاعات وشقاقات، وهذا ليس أمرا غريبا، بل هو من طبيعة البشر ومن واقع الحياة. غير أن ديننا العظيم الذي يهدف إلى تراحم الأسرة وتكاتف المجتمع وترابط الأمة، جعل في شرائعه وآدابه وأحكامه ما سبق أن ذكرناه من بناء الألفة والمحبة، وما سنذكره اليوم في شأن تصحيح ما قد يكون وقع من خلاف، وذلك بأمر عظيم له أثره الكبير على نفوس الناس وقلوبهم، وعلى وحدة وترابط صفوفهم، وعلى قوة وتماسك مجتمعاتهم. ذلكم هو الصلح والإصلاح بين الناس أحادا وأفراد ومجموعات وجماعات، وهذا أمر عظيم وسعي مهم ذكره الله جل وعلا في أجل الأمور وأعظمها مما قد يقع، وكذلك في الأمور التي قد نعتبرها يسيرة أو هينة وسهلة. فالحق جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا فعل أمر، كما قال السعدي: هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأصلحوا بينهما بالعدل. فهذا أمر بالعدل في الصلح كذلك، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به. فيجب أن لا يراعي أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض. والإصلاح نستطيع أن نقول إن له أساسا متينا في كل مجتمع، بل يعد قاعدة في الإسلام تشريعية تعمل على صيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك، فهي معالجة لما قد يطرأ على أصل المحبة والمئام، وهي مرممة لما قد يحصل من أثر التشقق والانفصام، وهذا كله من عظمة الإسلام. والله جل وعلا جعل هذا الإصلاح مهمة مرتبطة بتقواه سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم بين أن ذلك من مظنة التقوى وحصول الرحمة، لأن تقوى الله عز وجل هي التي تحيا بها القلوب، وهي التي يعصم بها الناس من الميل بالهوى هنا أو هناك، فيتحقق بها العدل والإنصاف، ويقع بها بالصلح الوئام بعد الخصام، وذلك كله فضل من الله سبحانه وتعالى. بل إن الأمر بالإصلاح جاء عاما في أمة الإسلام، دون أن يكون مرتبطا بالخصام في أعلى درجاته نزاعا وقتالا. فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. قال ابن كثير في تفسيره: أصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدي والعلم خير مما تختصمون بسببه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. تحريج من الله يعني أمر فيه حث وحض لكي يكونوا دائما مبادرين إلى الصلح والإصلاح، لئلا تتسع الشقة ويعظم النزاع. فإن الأمر إذا لم يتم مبادرته بهذا الإصلاح يتفاقم ويتعاظم، والكلمة تتبعها كلمة، والكلمات تتبعها يقع بها موقف، والموقف يتبعه مواقف، ثم تزداد الشقة والفرقة، أعاذنا الله وإياكم. والقرآن في كلماته المعجزة البليغة يعطينا قاعدة في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، في قوله جل وعلا: والصلح خير. والصلح هنا هذه التعريفية الاستغراقية، أي كل أنواع الصلح، فيما بين الأزواج، فيما بين الشركاء، فيما بين الخصماء، كل ذلك الصلح داخل هنا. ثم قال جل وعلا: خير. والصلح خير كلمة منكرة ومنونة لتدل على العموم، أي أنه خير في كل الأحوال، خير وإن حصل أن تنازلت عن حق من حقوقك أو شيء من مالك، خير وإن قلت إني مخطئ ولم تكن مخطئا، خير وإن بادرت بذلت في ذلك جهدا أو مالا، فكل ذلك خير بإذنه سبحانه وتعالى. فإن هذا الخير له أثره العظيم. لماذا؟ لأنه ليس خيرا مقتصرا على نفسك، كصلاتك التي تصليها أو تلاوتك التي تتلوها، بل هذا سعي يحصل به النفع لعموم الأمة، ويقع به الخير بين الناس. ومن هنا هذه الكلمة أو هذه القاعدة أو هذه الجملة القرآنية العظيمة تدعونا إلى أن نتسابق إلى هذا الخير، أن يكون كل منا ساع بالإصلاح ومبادر إليه، وإن لم يكن قادرا عليه فليحط غيره عليه، أو ليكن وسيطا ليتحقق هذا الإصلاح. فهو خير فيه استقصاء لكل ما فيه من هذا المعنى العظيم. والخير كما يقول السعدي يطلبه كل عاقل ويحث عليه، وهذا من الأمر العظيم الذي نحتاج إليه. ثم إليكم ما يحث ويحض ويزيد الأمر ترغيبا في هذا الصلح والعمل به والسعي إليه، وهو الأجر والثواب العظيم. فإننا نبتغي الأجر والحسنات في الصلوات، في الصيام، في الصدقات، في كل ذلك، ولكنه قد يغيب عن بالنا أن هناك أجرا عظيما في هذا الباب من أبواب تماسك المجتمع وترابط الأمة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بلا تحديد، فهو أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكما قال الحق جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتأمل هذه الكلمة العظيمة، أجره على الله. تخيل كيف يكون الأجر إذا كان من الله. إنه قطعا أجر عظيم، إنه قطعا أجر نافع ومفيد، إنه قطعا هو الأجر الأمثل الأعظم الذي لا مزيد عليه ولا منتهى للوصول والبلوغ إليه. من عفا وأصلح فأجره على الله. سبحانك ربي، ألا تفكر عندما يكون بينك وبين أحد النزاع ويأتي وسيط ليصلح فتتشدد وتعاند وتنسى أنك إن أصلحت وتنازلت فالأجر لك من الله، وإن خسرت دريهمات، وإن خسرت موقفا تظن أنه لك فيه هيبة أو مقام أو نحو ذلك. وتأمل فعل الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وقد تكلم مصطح بن أثاثة وكان قريبا له من المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه، فتكلم وخاض مع الخائضين في حادثة الإفك المتعلقة بسيدة أمنا عائشة رضي الله عنها، فأمسك عنه نفقته. فلما جاء القرآن يحض ويحث ألا تحبون أن يغفر الله لكم، عفا وغفر وأعاد النفقة على من كان قد تكلم في عرض ابنته وإن كان قد استغفر وتاب. هذه هي النفوس العظيمة التي ترتفع عن حظوظها الشخصية وترنو بآمالها ونظرتها إلى ثواب الله، إلى مقامها وقدرها عند الله. قد تتنازل فيصغر مقامك عند الناس لأنهم لا ينظرون بالنظر الصحيح، لكنك عند الله تعظم وترتفع وتسمو لأنك أردت وجهه وابتغيت مرضاته واستعليت على حظ نفسك. وهذا لعمري أمر كبير. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. من يصلح ويسعى بالصلح والإصلاح لا يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يضيع أجر سعيه ولا تعبه ولا تفكيره ولا ما قد يبذله من جهده وماله بحال من الأحوال. بل قد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحا صريحا جميلا مؤثرا من جوامع كلمه حين قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإنها الحالقة فساد، أي فساد ذات البين. وفي رواية الترمذي: الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عندما تأتي الحمية ويقع الخصام يخرج كثير من الناس عن مقتضى دينهم فيسب ويشتم وهو مطالب ألا يفعل ذلك، ويعتدي ويظلم وهو محذر من ذلك، ويقع منه ما لا ينبغي أن يكون من مؤمن ومن مسلم مع أخيه المؤمن والمسلم، بل حتى مع غيره من البشر، بل حتى مع البهيمة لا ينبغي أن يكون منها من المرء اعتداء أو ظلم بحال من الأحوال. وإن التفريق وإثارة الضغائن كما قلنا هي من ذات نسب وسبب بالكفر والطغيان وبكل ما لا يتفق مع دين الإسلام وعظمته الذي يؤلف ويربط بين قلوب أصحابه، كما يجعل التعارف والتعايش والرحمة لغير أتباعه ولغير المنتسبين والمنتمين والمعتقدين له في حقيقة الأمر، كما شهد بذلك تاريخ الإسلام وحضارته. وهذا الإصلاح له ثمار عظيمة، فهو من دلائل تحقق كمال الإيمان، لأن الله جل وعلا لما خاطبنا وذكر لنا هذا الإصلاح بين لنا صلته بالإيمان. فما قال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم ربط ذلك بالإيمان إن كنتم مؤمنين، وعقب بعد ذلك أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكأن جوهر الإصلاح هو حقيقة كمال الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كذلك. وهذا أمر آخر وثمرة عظمى، وهي الأمان والأمن والحفظ للمجتمعات. لأنه إذا كان بين الأمة من يسعى بالإصلاح فإن هذا من أسباب رفع البلاء، أما إذا عم الفساد وانتشر ولم يكن ناطق بالحق ولا آمر بالمعروف ولا ناه عن المنكر ولا ساع في الإصلاح، فإن ذلك من مظنة نزول سخط الله واستحقاق العقوبة، أعاذنا الله وإياكم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن كان السعي بالإصلاح فذلك من أسباب الأمن والأمان. وقال فاروق عمر بن الخطاب: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن. ما معنى ذلك؟ لنصل إلى النتيجة في الاختلاف بالإصلاح، مع كونه يمكن أن نصل إليها بالقضاء، لكن القضاء حكم فاصل عادل، تبقى في النفوس أشياء، لأنه يشعر بأنه أرغم على هذا الحكم ولم يكن بطيب نفسه. أما في الصلح فإنه يستميل القلوب، فإنه يجعل النفوس قد تأخذ الحكم ذاته كما هو في الحكم القضائي، لكنها تأخذه وهي راضية، ويكون الصلح سببا لحصول الحق والعدل بالرضا بينهما، مع بقاء الألفة والعصمة ورجوع العلاقات إلى ما كانت عليها. أما في أحوال كثيرة فإننا نجد الناس يخرجون من المحكمة ومن من مجلس القضاء قد حكم بينهم وفصل القضاء بينهم، لكن هذا هنا وذاك هناك، ويكون في كثير من الأحوال استمرار الخصام والنزاع والقطيعة، أعاذنا الله وإياكم. كيف نسعى بالإصلاح؟ وقبل ذلك لا بد أن يكون كل منا مستشعرا أهمية هذا الإصلاح وأنه هو صاحبه، لا تنتظر من غيرك، حتى وإن كانت وسائلك أو قدراتك دون ذلك فاسع به إلى مع غيرك، لأن حينئذ سنكون كلنا أمة إصلاح وصلح. كم نعرف اليوم الآن في ذهن كل واحد منكم يعرف اثنين من أصدقائه أو من أقربائه هو ذا صلة بهما، صلته بهما حسنة، لكن بينهما خلاف لم يكلف نفسه يوما أن يقول لهذا لما لا تفعل، أو لهذا لما لا تفعل، أو يسأل أو يصنع شيئا، ولا يدري، لا يدري ما الله صانع. أحيانا تقول ماذا سأصنع، لا فائدة ما أفعل، لكننا كما سنذكر رب كلمة تطيب بها القلوب وتمحى بها الضغائن، ويكتب الله لك بها أجرا لهذه الصفوف التي اقتربت وأتلفت، والقلوب التي تراحمت وتصافت بإذنه عز وجل. أول أمر في الإصلاح إخلاص النية وابتغاء وجه الله. إن أخلصنا النية لله وابتغينا وجهه فإن الأمور بإذنه عز وجل تتيسر، كما قال الحق سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا أمر في غاية الأهمية، إن يريد إصلاحا، إن قصد الإنسان ذلك، إن كانت نيته متوجهة إليه فسيؤتيه الله عز وجل بإذنه خيرا ييسر الأمر ويسهله. الأمر الثاني تحري العدل، فإن الذي يخوض بين الناس في الصلح هو قاض، هو حكم، ينبغي أن يكون عادلا، لا يميل مع هذا أو مع ذاك، أو لا تؤثر في موقفه المصالح ولا المخاوف. أحيانا تكون قد انتدبت للصلح بين اثنين، فيأتيك من يقول افعل كذا ويلمح بأنك إن فعلت سيكون لك شيء، أو إن لم تفعل فسيكون عليك شيء. هنا ينبغي التجرد، لأن العدل هو الأساس. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وترجم البخاري في صحيحه باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، لأنه لا يحل حلالا، لا يقبل صلح يحل حلالا أو يحرم حراما أو يوقع ظلما. وكما قال الفاروق عمر رضي الله عنه في رسالته الشهيرة إلى أبي موسى الأشعري، قال: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومثل ذلك قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا، أن الصلح الفاسد يرد، يعني لا يقبل. ثم أيها الإخوة، سمة ثالثة في الصلح نبتغيها، وهي المشاركة والاجتماع. وهذا من هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت من انتدب للصلح كن معه، ولو أن تكثر الحضور إذا كان ذلك نافعا، كن معه بتشجيعه، كن معه بالسعي معه إذا كان الأمر بين جمعين أو قبيلتين أو نحو ذلك. فإنه قد ورد في حديث سهل بن سعد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أهل قباء اقتتلوا، يعني اختلفوا، حتى تراموا بالحجارة، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فخرج ومعه نفر من أصحابه. انظروا إلى المبادرة، لم يطلب منه أحد عليه الصلاة والسلام التدخل بالصلح، لكنه سمع أن نزاعا وقع فبادر، ثم حث معه أصحابه حتى يشاركوا وحتى يكون لجمعهم أثر. عندما يأتي للصلح واحد غير لا يكون الأمر كما يكون اثنان أو ثلاثة، فإن ذلك يعظم عند الفريقين المختلفين، وربما يكون له وقع أكبر بحسب مقام هؤلاء المصلحين، وربما أحيانا بحسب تخصصهم. فإن كان الخلاف فيه أمر مالي فهذا يعرف فيه، وإن كان أمر يختص بالقضاء أو القانون فهذا يعرف فيه. فتكتمل الحلقات التي نبتغي بها الوصول إلى الصلح وإزالة ما أسباب الخلاف والنزاع بإذنه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أو الرابع، وهو مهم أيها الإخوة، كثيرون منا يبذلون في الخير وينفقون، وهذا باب من أبواب النفقة المهمة، أي أن ننفق لنصل إلى الإصلاح بين الناس. وقد ورد الحديث الشهير في حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه لما تحمل حمالة في الصلح، يعني جاء ليصلح بين الناس فقال: أنت سنعطيك كذا وترضى؟ فقال: نعم. ثم بذل المال من عنده فأصلح بين الاثنين، فأصبح هو غارما تحمل هذا المال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تحملت حمالة أي في هذا الصلح. فقال له الحسن: اجلس. فجلس حتى جاء المال من الصدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحل الصدقة إلا لثلاثة. قال: رجل تحمل حمالة أي مثل هذا، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يستعيد هذا المال ثم يمسك. والمنفق هنا مأجور أيضا، لأن المال سخرناه لماذا؟ للإصلاح بين المسلمين، وهذا هدف عظيم وغاية نبيلة، فينبغي أن ندرك ذلك. ورجل اجتاحته جائحة، يعني جاء على ماله شيء من حريق أو كذا، فيقول: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم فيها ثم يسأل، فحتى يعني يصيب قواما من عيش كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ثم ومن غان غير ذلك فإنما يأخذ سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم في صحيحه. إذن نحن نحتاج كذلك إلى أن نجعل، وهذا كان مشهورا معروفا في مجتمعاتنا من عهد قريب، أنهم يضعون صندوقا للصلح يضعون فيه المال من المقتدرين، حتى إذا وقع خلاف أو نزاع واقتضى ترضية لا يملكها ذاك الذي عليه الحكم سعوا فيها، بل حكم الإسلام وتشريعه في شأن الديات قائم على هذا، فالدية تتحملها العاقلة وهم أقارب الرجل وعصباته حتى يعطوا الدية لمستحقها، وهذا الذي ليس عنده يتعاضد قرابته لكي يؤدوا ذلك. فهنا تكتمل المنظومة من نية صالحة، ومن عدل مستهدف، ومن سعي مشترك، ومن أيضا مال مسعف، فتكتمل الأحوال كلها حتى يتم بعون الله عز وجل حصول الصلح في المجتمع بشكل دائم. وقد كانت مجتمعاتنا فيها مصلحون وفيها وجهاء دائما يرجع إليهم، فتتخلص المجتمعات من معظم المشكلات، ولا يبلغ إلى الحاكم أو إلى القاضي إلا النزر اليسير. واليوم لما ضعف الإصلاح في مجتمعنا عظمت تلك الشكاوى والخلافات والنزاعات التي تمتلئ بها أروقة المحاكم. نسأل الله عز وجل أن يديم الصلح فيما بيننا، وأن يطهر ويزكي قلوبنا ونفوسنا على إخواننا، وأن يجعلنا من الساعين إلى التنازل في الخير والصلح، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول في هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وتقوى الله معاشر المؤمنين منها ومن تحصيلها ومن آثارها السعي بين الصلح والإصلاح، وهذا كما أشرنا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ورد في تلك القصة التي مضى بها النبي إلى قباء ليصلح بين الناس أنه تأخر عن الصلاة حتى أقيمت الصلاة، فجاء يشق صفوف حتى لحق وأدرك عليه الصلاة والسلام، لعظمة الإصلاح وأهميته. وكذلك الإصلاح بين الزوجين له أهمية كبرى، لأنه في الدائرة الحساسة المهمة، في النواة الأساسية الصلبة في المجتمع. وكم رأينا اليوم أيضا من أسباب شقاق ونزاع وطلاق وخلع وفراق تصدعت به الأسر وتشتت به الأبناء، لأننا افتقدنا إلى الآداب والأحكام والواجبات بين الزوجين، وافتقدنا إلى السعي الصحيح بين الصلح بالصلح بينهما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وهذا أمره ظاهر وبين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كم نحن بحاجة إلى أن ننتدب إلى هذا الميدان، وأن نحرص عليه، وأن نبادر له، حتى لا تعظم هذه النزاعات الأسرية التي بتنا اليوم نتجرع من آثارها في تفرق كبير بين الأسر، وفي نوع من الضياع للأبناء. سلم الله أبناءنا وأبناءكم ومجتمعنا كله من ذلك. فينبغي لنا أن ننتبه إلى هذا، وندرك أن الإصلاح يقع به خير كثير، لعل أعظم صوره هو حقن الدماء وحفظ الأرواح. فالذين يسعون في الصلح في أمور نزاعية فيها قتال، لا شك أن هذا من أعظم الأعمال وأجلها. وقد كان حتى قبل الإسلام في حرب الفجار، لما كان أمر وتتالت الحروب، ولما جاء وعد في عام قابل، جاء رجل عتبة اسمه عتبة بن ربيعة، قال هل لكم في خير من ذلك؟ كل عام تقتتلون وتتواعدون. قال وما عندك؟ قال الصلح. قال وما ذاك؟ فقال نتحمل أو نديكم دياتكم وتسعلون كذا وكذا. فقبلوا منه، فانتهى أمر كان مستمرا كل عام تزهق فيه أرواح وتسفك فيه دماء. ومثل ذلك أيضا يكون في أمر فيما يتعلق بين الأسر والزوجات ونحو ذلك، والأجر في هذا عظيم والأثر له كبير. ومما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم كلمات جميلة تبين تعظيمهم لقدر ذلك، فأثر عن أنس رضي الله عنه كما ذكر القرطبي في تفسيره أنه قال: من سعى بالصلح فله بكل كلمة عتق رقبة. ومحمد بن المنكدر يخبر أنه كان بين رجلين نزاعا، قال: فملت بهما أي إلى ناحية من المسجد فأصلحت بينهما. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أصلح بين اثنين كان له أجر شهيد. هذه معان كانوا يحرصون عليها مع أن قلوبهم كانت تقية ونقية، ونزاعهم كان يسيرا وقليلا، لكن القليل من ذلك كانوا يبادرونه بالاعتذار والصفح والعفو وبالمبادرة إلى الإصلاح. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر حتى تعود إلى مجتمعاتنا الصورة التي قلناها عندما قلنا: من أنتم؟ نحن أمة الإسلام، أمة الوئام، أمة السلام، أمة الوحدة والألفة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد بين الصفوف، وأن يزيل أسباب الشحناء والبغضاء، وأن يجعل في قلوبنا المحبة والصفاء. أسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعل لأمتنا من بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلها عزة، ومن بعد ضعفها قوة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، واجعلنا اللهم لكتابك متبعين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مقتفين، ولآثار السلف الصالح متبعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا يا حي يا قيوم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية. طهر اللهم قلوبنا، وزك نفوسنا، وأخلص نياتنا، وهذب أخلاقنا، وحسن أقوالنا، وأصلح أعمالنا، وضاعف أجورنا، وارفع درجاتنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل اللهم لإخواني المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم امسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وآمن روعتهم، وسد جوعتهم، وأجب دعوتهم، ووحد كلمتهم، وأعلي رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي يا رب العالمين. اللهم أفرغ على قلوبهم الصبر واليقين، وثبتهم في مواجهة المعتدين، وأنزل اللهم عليهم نصرك المبين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصوصهم بالذكر ذوي الفضل العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة التابعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.